بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بداية نشرع في درس موجز الأصول للشيخ السبحاني ونقدم مقدمة لهذا الكتاب. هذه المقدمة سلام عليكم تنطوي على أمور ثلاثة. الأمر الأول سلام عليكم ورحمة الله. الأمر الأول في من أسس علم أصول الفقه، من هو المؤسس لأصول الفقه؟ إن أولا من أسس هذا العلم ورسخ قواعده هما الإمامين الباقرين صلوات الله وسلامه عليهم، الإمام الباقر والإمام الصادق. وهذا ما أشار له العلامة السيد حسن الصادر في تأسيس الشيعة، وكتاب تأسيس الشيعة أخواي كتاب مهم ولا يعني ما يتجاوز 150-200 صفحة. تأسيس الشيعة كتاب جيد طالعوا، حيث قال أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام، ثم ابنه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام. تأسيس الشيعة وقد أمليا أصحابهما قواعده وجمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه بروايات مسندة إليهما. يعني أن الأئمة أسسوا هذا العلم وأصحابهم نقلوا هذا العلم إليه، ولكن المتأخرين رتبوا مسائل هذا العلم اعتماد علي من؟ على ما نقل إلينا من روايات عن الإمامين. من جملة تلك الروايات علينا الأصول وعليكم التفريع، إن هذا وأمثاله أو إن هذا وأشباهه أو إن هذا ونظائره لفي كتاب الله، جملة من الرواية. في مقام الجواب يمكن أن نقول أنه في زمن الإمامين اشتهر أو اتضحت معالم هذا العلم، وحاله حال بقية العلوم التي اتضحت، وأن هذين الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما دعيا إلى التخصص وإلى التخصصية، هذا من جانب، لأنهم كانوا في مندوحة زمانية هي فترة هلاك الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، فطول فترة إمامتهما وأنه تخفيف الضغط الحاكم عليهما صار مجال لاتضاح معالم العلوم ومعالم المدرسة، وإلا بقية الأئمة فأشاروا، بعض الروايات أشارت في لسان أمير المؤمنين وغيره، إن شاء الله في أصول مظفر يتعرض إلى رواية عن أمير المؤمنين إذا رفت العين وركضت الرجل فكل من هو إلا فلا، يتعرض إلى بعض الروايات. حتى أن المتأخرين قد صنفوا كتبا فيها الأحاديث المأثورة عنهم عليهم السلام في ذلك. بعض من العلماء المتأخرين كتبوا كتب في علم الأصول أشارت إلى الروايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم التي فيها القواعد الأصولية، منها كأصول آل الرسول في استخراج أبواب أصول الفقه من الروايات، عنوان كتاب هذا أصول آل الرسول في استخراج أبواب أصول الفقه من الروايات للعلامة الخنساري قدس الله نفسه، وكذلك كتاب الأصول الأصلية والقواعد المستنبطة من الآيات والأخبار المروية للعلامة الكاظمي قدس الله نفسه. هذان كتابان أشار إلى الأصول وقواعد الاستنباط بلسان الروايات.
الكتب موجودة؟
موجودة إذن. هذا على نحو التأسيس. أما على نحو التدوين، هاي النقطة الثانية. النقطة الأولى قلنا في من أسس علم الأصول وأشرنا إلى الإمامين صلى الله عليه وسلم، ولكن في من صنف في علم أصول الفقه، يعني كتب في علم أصول الفقه. إن علم الأصول وإن أشرنا إلى أنه أسس في عصر الباقرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى يديهما المباركتين، إلا أنه لم يدون حين ذاك، يعني شو؟ لم يكتب. طبعا هاي دعوة، بعدين أنا أشير إلى التحقيق. هذا ليس مختارنا، المختار سنشير له بعد ذلك. المشهور قالوا أن العلم وإن أسس على يد الباقرين صلوات الله وسلامه عليهما، إلا أنه لم يدون في زمانهم أو في عصرهم.
من أصح يعني؟
فقد قال السيوطي في كشف الظنون إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي. السيوطي يدعي إن أول من كتب في علم الأصول من هو الشافعي. وقيل إذن القول الأول أن الشافعي هو أول من كتب. قول آخر يقول إن أول من كتب فيه هو أبا يوسف أستاذ أبو حنيفة، وهذا هو مذهب ابن خلقان. قول الأول للسيوطي قال الشافعي أول، القول الثاني لابن خلقان قال أول من كتب هو منه أبو يوسف، القول الثاني قال الثالث قال أن أول من كتب هو محمد بن الحسن الشيباني، وهو متقدم على الشافعي فيكون هو أول من كتب. لا، أبو يوسف متأخر عن الشافعي. أستاذ أبي حنيفة عفوا، بل يمكن أن يقال زين هذا مختارنا، يعني يمكن أن نتبنى أحد هذه الثلاثة أو لا. نقول التحقيق على ما أشار له السيد حسن في تأسيس الشيعة، إن أول من صنف في بعض مسائل هذا العلم هو هشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق، فقد كتب في الألفاظ ومباحثه، ويقين بعد هشام متقدم علمه على الشافعي على أبي يوسف على الشيباني. تأسيس الشيعة شنو؟ من الأصول الأربعة، يعني ككتاب مستقل لا ما موجود الآن، ولكن يعتبروا من الأصول الأربعة. زين، فإذن السيد حسن يدعي أن أول من كتب هو هشام في مباحث الألفاظ، ثم بعد ذلك جاء يونس بن عبد الرحمن وهو من تلامذة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فقد كتب كتابا بعنوان اختلاف الحديث ومسائله. طبعا إخواني، ساب أول التجارب في الكتابة كانت شنو؟ هسه أنت تسمع شنو اختلاف الحديث ومسائله، تقول هذا مو في علم الأصول، ولكن هو سيبحث بعض المسائل الأصولية لأنه سيشير علما إلى مبحث التعارض أو التعادل والتراجيح على تعبيرات الكبائي. التعارض هذا بحث أصولي أو ليس بأصولي؟ كتابة ما أدري أنا، ما اتبعت شنو قلت. هو من يكتب من عنوانه شنو قال اختلاف الحديث. احنا الآن عنوان شنو عندنا؟ التعارض، والتعارض سنبحث بين إذا تعارض حديث وحديث، إذا تعارضت رواية ورواية شنو نسوي؟ هذا رحنا نبحث وهذا بحث أصولي أو ليس أصولي. هذا ما قرره يونس بن عبد الرحمن
بالآيات المقطعة بالآيات القطعية
راح نشيل بس مو بالقطعية بالظنية مو بقطعية الصدور بظنية الدلالة سنشير إلى أن هنالك تعارض إن شاء الله يجيكم توائل. إذن في النقطة الثانية في النقطة الأولى أثبتنا أن المؤسس هم الإمامين وقد دون هذا العلم أيضا وين في زمن الإمامين صلى الله عليه وسلم لا كما ادعى القوم. القوم وافقونا في أن التأسيس حصل في زمن الإمامين ولكن شنو قالوا تدوين ما دونته تدوين إحنا دونا نحن نقول على أنه شنو بلي بلي. النقطة الثالثة أشرنا إلى تأسيس تدوين الآن نجي إلى تطبيق عملي. إحنا خو كتبنا يونس بن عبد الرحمن هشام بن الحكيم هشام ويونس كتبوا في علم الأصول ولكن طبقوا القواعد اللي كتبوها لو على نحو الإثراء العلمي على نحو الإثراء العلمي لأن الإمام كان موجود ما يحتاج يروح شنو يروح يطبق قواعد أصولية.
هو نفسه
يوافق عليه الأصول خب ما خالف هاي الفروع نفسها كانوا يرجعون بأدق الدقيات إلى المعصوم حتى البعيدين كانوا يكاتبون أكو مكاتبات لو ما أكو مكاتبات أكو وكلاء هذا على يعني كان في زمنهم على نحو الإثراء العلمي. شوف إحنا أحيانا نكتب في شيء شلون نريد نبين أننا كتبنا فيه أو أنه صدر ليش تتحدث لا بل الحكس
علينا الوصول عليه التدبير
زين
هو انه اصحاب الهند كانوا يملكون وصول بس عندهم ما قدرتهم في البقاع فياخذ الاصل يفرع منه بما انه فقير
ولكن من يرجع للامام يساله عن الفروع طبعا يرجع يساله عن الفروع لو ما يساله عن الفروع فبالتالي كان حتى حاجتنا بالتفريع شنو الإمام بين ظهرانينا يعني استفادتنا من القواعد الأصولية كانت استفادة عظيمة أو قليلة استفادة قليلة. الآن السؤال الثالث والنقطة الثالثة هي أنه الاستفادة من القواعد الأصولية في مقام الاستنباط متى بدأت؟ بدأ الاستفادة من القواعد الأصولية بعد الغيبة الكبرى إذ إن أول من بعد الغيبة الكبرى في الغيبة الكبرى يعني ها فكان عندنا سفراء يرجعون إلى الإمام أما كنا نستفيد من القواعد الأصولية بشكل تام في الغيبة الكبرى الآن أخواننا نحن عندنا نعيش في الغيبة الكبرى فإن أول من عمد إلى تطبيق القواعد الأصولية في مقام الاستنباط تطبيقا عمليا يعني راح استنبط أحكام شرعية على أساس على أساس القواعد الاستنباطية على أساس قواعد الأصول بل
زمن ما باخر كان أكو تدريس للأصول تدريس بالحوزة أو ما
مباحثة يجوز شان أكو الإمام شان يبين أكو جوز هشام هذا الكتاب اللي كتب درسه يمكن فتاوى لا خشان يرجعون للإمام في الفتوى يمكن زين. أول من استعمل طبق عمليا هو الشيخ الجليل الحسن بن علي بن أبي عقيل عمليا اشتغل في الأصول الشيخ ابن أبي عقيل المعروف ابن أبي عقيل العماني الحسن بن علي بن أبي عقيل صاحب كتاب المستمسك بحبل آل الرسول موجود هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة عملية للشيخ ابن أبي عقيل
ما عندك
كتاب كتاب أصولي أنا ما شفت بس أنه هو طبق القواعد الأصولية في كتاب المستمسك المستمسك بحبل آل الرسول
يقولون الفقهاء من بدأوا
استفادوا من الروايات
لا يقولون انه استفادوا من كتاب الشافعي فلذلك ما موجود في الاصول كبدايه مأخوذة من الشافعي واستفاد منه.
يمكن أن يناقش، لا خليش إحنا نشمرهم على الشافعي، نقول الروايات موجودة وهم أخذوا القواعد من الأبواب، خلي أخذوها من الشافعي، شنو المشكلة؟ وإذا أخذوها من الشافعي طب. ثم اكتفى أثره، يعني بعد الشخص الثاني الذي طبق الأصول هو ابن الجنيد المعروف، ابن الجنيد البغدادي أو ابن الجنيد الإسكافي، وهو شيخ المفيد. إذن أول واحد ابن أبي عقيل، بعد ابن الجنيد، إلى أن وصل الدور إلى الشيخ محمد ابن محمد ابن النعمان. من هو الشيخ المفيد؟ بني
تلع كبري.
تلع كبري بني ابن الجنيد
وراء مباشرة المفيد لو أكفار.
لا هو شيخ المفيد ابن الجنيد مباشرة، فألف كتاب التذكرة بأصول الفقه، كتاب عند الشيخ المفيد التذكرة في أصول الفقه. ثم جاء من بعده تلامذته السيد المرتضى شيخ الطوسي وسلار الديلم. السيد المرتضى ابن قولوي
أستاذ
الطوسي معاصر ابن الجنيد. شلون؟ لا لا لا، طوسي شيخ الطائفة. السيد المرتضى كتب الذريعة إلى أصول الشريعة، كتاب السيد المرتضى في علم الأصول هو الذريعة إلى أصول الشريعة. بل معكم 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 الآن هم أصلا هاي الكتيبات فقط ترتيب تبويب، مو كتاب كبير. ترى مشكلة الإخبارية صارت مشكلة متأخرة، تجذرت مشكلة الإخبارية زمن الوحيد البهبهاني. إيه حتى لازم الشيخ المجلس ما كان ذاك الإشكال. قلت عسى أشير، هي بدأت بذراتها زمن من زمن الشيخ الطوسي ولكن لم تتعمق إلى زمن الوحيد البغدادي. فإذا السيد المرتضى شنو كتب في الأصول؟ الذريعة إلى أصول الشريعة. الشيخ الطوسي كتب العدة في أصول الفقه الشريعة. الشيخ الطوسي شنو كتب؟ العدة في أصول الفقه. وسلار الديلمي كتب التقريب. طبعا زمان الشيخ الطوسي اتضحت معالم الأصول، لأن الشيخ الطوسي هو أول من فصل الفقه عن الأصول. سابقا شنو كان يكتبون؟ كل من كتب ذولا كتبه ولكن اضطرادا، ولكن من زمن الشيخ الطوسي، وهي هاي المرحلة أنا مو هواي تعرضت لها حتى أسأل شيء، زمن الشيخ الطوسي بعد صار من يكتبون أصول يكتبون شنو؟ مستقل. من يكتبون فقه شنو يكتبون؟ مستقل. لا يكتب الأصول في أحضان من؟ في أحضان فقه. أنتوا إذا تراجعون الآن كتاب الذريعة تشوفونه هواي بفقهيات يشير للقاعدة الأصولية، ولكن شنو؟ يطعمها كثيرا بالفقه فيدمجون. شيخ الطوسي لا، كتب فقط القواعد الأصولية في العدة، والعدة موجود ومطبوع ومحقق. خوش كتاب تراجع خب من تلامذة المفيد ذولا؟ لا مو في زمان واحد، لا بعضهم متقدم على الأقبل. خب من يقول الأصول ذا الأصول 400 ضايعة شلون وصلوا؟ ها
مسكم على
الترتيب 16 على دعوة المشهور المحدث البحراء المحدث النوري يقول عندي تقريب جملة. اي بلي بلي
احنا اليوم ما
لا وانت الاصول 400 او الان ككتاب ما تلقى، وين تلقى الاصول 400؟ ندعي ان الاصول 400 هي التي اخذت منها الكتب الاربع، وجاء المحدث النوري ادعى دعوة شنو قال؟ قال وانا وجدت ما لم يصل الى اصحاب الكتب الاربعة، فلذلك كتب المستدرك. وانصح في مستدرك الوسائل، المستدرك بكتاب اسمه خاتمة المستدرك، خاتمة المستدرك هواي يستفيدون عنده. تحتاجون يعني بلي تحتاجون إلى درس في الحديث أو في الرجال حتى هاي المعالم تتضح لكم. يعني هذا الإشكالات تتضح بلي كتب الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. خب فإذا تلامذة المفيد كتبوا أي وقد كتب كل من جاء بعدهم بعد من؟ بعد الشيخ الطوسي طبعا، كتب سلار، كتب ابن إدريس، كتب المحقق، كتب العلامة، وواحد من الكتب المهمة وكتاب معارج الأصول للعلامة هو كتاب مهم وصار مدار البحث والتحقيق إلى زمانه، ولكن ميلا للاختصار ما أريد أتعرض. وقد كتب كل من جاء بعدهم في علم الأصول حتى القرن الثالث عشر. القرن الثالث عشر يعتبر هذا القرن هو بلغة الغاية كما يعبرون وبلوغ الذروة في علم الأصول. حتى كتبت المطولة سابقا شنو كانوا يكتبون؟ مختصرات. إذا تشوفون العدة ما يتجاوز 150-200 صفحة، حتى أن بعض الآن ما أقدر أقول هذا اللي ترى بيناتكم ليس بعض المخربطين يقول أنا دليل اجتهادي أني أشكل على الطوسي من في العدة. بابا والعدة كتاب مختصر، أنت شنو تشكل عليه؟ ما تشكل عليه. يقول أنا الدليل أعلميتي أني أشكل على كل ما في عدة الطوسي. كتاب العدة كتاب بسيط الآن، يعني يأخذون من عنده فقط بعض المطالب مو كل المطالب. القرن الثالث عشر بلوغ الغاية بهذا العلم حتى كتبت فيه المطولات. من تلك المطولات هداية المسترشدين في شرح معالم الدين مع المعالم للشيخ حسن. جاء الشيخ محمد تقي الإصفهاني قدس الله نفسه فشرح شرح المعالم في هداية المسترشدين، حتى أن السيد الشيخ الأنصاري عندما كتب الفرائض لم يكتب في مباحث الألفاظ، فقالوا له لماذا لم تكتب في مباحث الألفاظ؟ قال اكتفيت بما ذكره الشيخ محمد تقي الإصفهاني في هداية المستشفى. مو أول كتاب، أنا أدعي الموسعات المبسوطات في كتب الأصول، منها قلت هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، ومنها القوانين للمحقق القمي، ومنها الفصول لمحمد حسين الإصفهاني. محمد حسين الإصفهاني أبو الفصول، أخو من؟ لا أقولكم، هذا أخو محمد تقي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين. ومنها الفرائد، فرائد الأصول اللي معروف برسائل الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري. هو أنا بعد هذا جاء أحكي من القرن الثالث عشر فما دون. فإذا في القرن الثالث عشر كتبت المبسوطات كالهداية وكالقوانين وكالفصول وكالرسائل ونحن، حتى جاء الزمان إلى الشيخ محمد كاظم الهروي الخراساني صاحب الكفاية قدس الله الذي عمد إلى تنقيح الأصول وتحريرها من الزوائد والفضول. شوفوا صار في أذهان الأخوة الآن، شوف بالبداية كتبوا إثرائيا، بعدين كتبوا مختصرات، بعدين شنو كتبوا؟ موسعات. إجا صاحب الكفاية قال مثلا هذا الحكي هواي، هذا الحكي من استفيد منه، هذا الحكي كذا، إلى أن كتب شنو؟ كفاية الأصول، تنقيح وتحرير وإزالة الفضول في كفاية الأصول. الكفاية كتاب جامع لما قبله ونافع لما بعده. ها. الرسائل على النهج القديم، إن شاء الله من تقرون رسائل تشوفون يذكر المسألة ويذكر لها تطبيقات فقهية، ويهدم المسألة ويقرر مسألة جديدة ويذكر لها تطبيقات فقهية، وهلم جميعا في الكفاية تطبيقات فقهية. ما تشوف، تشوف قواعد أصولية ونقاشات للقمي والأصفهاني. يعني نقاش للقوانين ونقاش للفصول. طبعا هذا الكتاب يعني الآن مع شو نستطيع أن ندعي؟ ندعي أن الكفاية والآخوند أسس المدرسة الحديثة لمن؟ لعلم الأصول، وعمق نظريات هذه المدرسة تلامذته الثلاثة الذين هم الشيخ النائيني قدس الله نفسه، والشيخ الإصفهاني الكومباني قدس الله نفسه، والشيخ أغضياء الدين العراقي. الأول النائيني، والثاني الإصفهاني الكومباني، والثالث أغضياء الدين العراقي. عراقي مو نسبة إلى العراق، نسبة إلى آراك سابقا، كان آراك شو يسموها؟ عراق العجل، فنسبة إلى آراك يسموا أغضياء الدين العراق. شلون؟ لا 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 بعد من المطولات بدينا نطرق الأصول، بس مو بتوسعة كبيرة، بالكفاية تطرق إلى الأصول، طبعا بالرسائل والكفاية تطرق إلى الأصول العملية بشكل مبسوط، وفي الكفاية ذكر لها ثمرة. لذلك إذا تراجعون الكفاية تشوفون بعد الأصول العملية، بعد مبحث التعادل والتراجع، شنو كتاب؟ كتاب الاجتهاد والتقليد، وهو أول ثمرة من ثمرات بحث التعاون. هؤلاء الثلاثة أشادوا أركان مدرسة الآخوند الخراسان، يعني ربوا جيل عليهم على كفاية الآخوند، ولكن عمقوا أفكارهم أفكار الآخوند، ناقشوا الآخوند، هم أبرز تلامذة الآخوند. هؤلاء لهم تلامذة أيضا، بس إما تلامذة وإما متبنى. فمثلا تجدون الانعكاس الحقيقي لمدرسة النائيني هو السيد الخوف، والانعكاس الحقيقي، طبعا الانعكاس الحقيقي أين تجد هذا الانعكاس؟ في أجود التقريرات، لأن أجود التقريرات والتقرير سيد الخوئي المن لبحث النائي. والانعكاس الحقيقي لمحمد حسين الإصفهاني هو الشيخ المظفر قدس الله نفسه، وإن أصول المظفر ما هي إلا تقريرات بحث محمد حسين الإصفهاني الكومباني. وأغضياء الدين العراقي مثله سيد شهيد في الحلقات، يعني الحلقات هي عبارة عن تمثيل من لأغضياء الدين العراقي. هذه المدارس هي على مائدة من؟ على مائدة الآخر. شنو فرق هاي المدارس الثلاثة؟ الفرق بين هذه المدارس الثلاثة أن النائيني اعتمد كثيرا على العرف، اعتمد كثيرا على العرف. الإصفهاني اعتمد كثيرا على العقل. أغضياء الدين حاول أن يدمج بين الاثنين، بين العرف والعقل، ولكن للمتتبع أن يجد الدقة في مطالب أغضياء الدين، فرجح أو مال إلى الجوانب العقلية. يمكن أن يقال وفق نوعا ما. هاي أهم الخارطة الأصول، يعني الآن واحد لما يريد يجي يكتب في علم الأصول يعرف منين يبدي وين شنو وين ينتهي. إذا يريد من المتأخرين فمن زمان بعد الأعلام الثلاثة وأساتذتهم الثلاثة والآخوند، ما قبل الآخوند فمن بسط المطولات كهداية المسترشدين والقوانين والفصول ونحو ذلك، ما قبلهم من كتب المختصرات كالمعالم وغير المعالم والمعارج وإلى العدة، بعدهم واهل مجال. هذه أهم خارطة لعلم الأصول، ينبغي لدارس الأصول صحيح بعد نقاشها تاريخيا يصير بل هاي اهم خارطه علم الاصول، يعني لطالب الاصول اللي يريد يراجع المصادر الاصوليه ان يهتم بهذا. فاحنا الان باعتبار احنا نريد ندرس موجز، ما نريد ندرس بحث خارج حتى تدرسونها كلها وتحقيقاتنا كلها، نقول أننا إذن في زماننا هذا وفي الكتاب الذي سنشرح في مباحثته هو شنو؟ على مائدة الأخند الخراساني، يعني على المائدة الحديثة على مدرسة الشيخ الأخند الخراساني، باعتبار هو تنقيص لمطالب الكفاية. بني قلت أنا اللي يريد يدرس المنهج القديم، اللي يريد يدرس المنهج الكلاسيكي، هذا المنهج المضفر يعني الموجز، فالمضفر فالكفاية، فالرسائل فالكفاية. السيد في كتابته للحلقات شنو كتب؟ كتب الحلقة الأولى في قبال من؟ طبعا الحلقة الأولى والمعالم الجديدة في قبال المعالم، معالم الدين. كتب الحلقة الثانية في قبال المظفر وفي قبال القوانين، هو كان ناظر إلى القوانين. كتب الحلقة الثالثة في قبال الكفاية، ولكن يعني على نحو التجربة مدرسة المنهج، على نحو التجربة لا غنى للطالب عن الكفاية. بعض يقول أنا أقرأ حلقة ثالثة باعتبار عباراتها شيء سهلة بسيطة كذا وما أخرج من الكفاية. الكفاية إخواني هي عصارة ما درست مقدما عليها، مو فقط في الأصول. إن شاء الله توصلون إلى الكفاية. شوف، تحتاج البلاغة وتحتاج المنطق وتحتاج بعض المطالب الفلسفية وتحتاج بعض المطالب النحوية، وتتعرض إلى مثلا واحد منها المجاز السكاكي وحقيقة المجاز، هذا المقار المختصر مثلا شنو، ما يقدر يفهم المجاز السكاكي شنو هو. فعصارة ما درست مقدم مضافا إلى الفقه، لأنه أنت بعد يشرح شنو شغلك، يصير تجيب القواعد الأصولية تطبقها على من، على المسائل الفقهية وهذا المجاز. في الحلقة الثالثة شنو راح تشوف؟ راح تشوف آراء النائيني، آراء سيد الخوئي، آراء البلد. إيه، وكثير ما يعتمد على آراء النائيني والعراقي وسيد الخوئي. فتشوف الأقوال الحديثة، ولكن الجزالة العلمية والقوة العلمية وين تجدوها؟ تجدوها في الكفاية. وبعض الطلبة يقول أقرأ أصول المظفر وأروح أقرأ حلقة ثالثة. لا، هم من تقرأ أصول المظفر وتروح حلقة ثالثة شلون تصير شوية تشمش عنده، لأن مفتاح الكفاية أصول، اللي يفهم أصول المظفر 80% ما يعاني هواية من الكفاية، بس اللي مثلا يقرأ أصول المظفر بنسبة 20% 30% هواية يتعب بالكفاية. لأن شنو؟ النسق واحد. شوف النسق من الكفاية، فتلك إذن مصيبة. حتى صار عندك إشكالات. شوف الباب 11 إذا ما ضابطه بالكفاية صار عندك إشكالات عقدية، يشير إلى الجبر، وظاهر العبارة أنه يتبنى الجبر، ولكن تحتاج إلى تأمل بعض المطالب. يعني عنده شكل عبارة يقول السعيد سعيد من بطن أمه والشقي شقي من بطن أمه، هذا جبر صريح له، جبر صريح. حتى يحضر بحث خارج؟
لا وراء كفاية، يعني تفي عن الحلقات.
أنا قلت هو ثمرة الحلقات هاي أن تطلع على الرأي الحديث. إيه؟ الجزالة العلم ما لا ما تشوف شغاية، ما تشوف رأي صاحب الكفاية، أقصى ما ترى رأي الكفاية. إلا أنه بعض الأساتذة الله يرحمه أعمارهم وما يرحم الماضين شلون يوسع، والتوسع شوف أن الطالب إذا يوسع بعد بالكفاية شنو يقرأ. أحيانا بعض الأساتذة صارت مثلا أصول المظفر يسوي فك 6 سنوات، صب الكفاية شنو تقرني بعد كل الآراء، كل الآراء تناقش وكذا وتنقض وتبرم، الكفاية شنو يقرأ بالرسائل، شنو يقرأ الطالب. طبعا اما الرسائل الاخوان في اذانهم ليس دوره اصوليه كامله، الرسائل هو عباره عن 3 كتب، بحث في القطعي، بحث في الشك، بحث في الظن. ما ما هو بحسب هو كان ناظر في هذه الثلاثة علما إلى حال المكلف المكلف يحسب المجتهد. يقول هذا من يجي إلى المسألة الشرعية إما قاطع بالحكم الشرعي أو ظان بالحكم الشرعي أو شاك بالحكم الشرعي. أنا إذا شاك هالشكل يسوي، إذا ظان هالشكل يسوي، إذا قاطع هالشكل يسوي. هذا تمام الكلام في المقدمة، إن شاء الله بعد اليوم السبت نشرع في الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله
اللهم صل على محمد
وعلى آله.